إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب بيع الأصول والثمار. نعم. قال المصنف: أو اشترى رطبا عرية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا، بطل البيع.
نعم. قال: أو اشترى رطبا عرية. طبعا العرية اختلف العلماء في تفسيرها، قال بعض أهل العلم أن العرية هي هبة الثمرة، وسميت عرية لأنها خالية من العوض، ولكن الصحيح كما تقدم معنا أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به، وسميت بذلك لأنها عارية عن النقدين، فإنه يخرص الرطب حتى يكون مساويا للتمر القديم، التمر القديم في الكيل، ثم يشتريها صاحب التمر القديم ويشترط فيها أن تكون 5 أوسق فأقل، بشروط تقدمت، يكون حاجة إلى الرطب، ما عنده مال، وأن يكون 5 أوسق فأقل. فهنا يقول: لو اشترى رطبا عرية فتركها فأتمرت، أي صارت تمرا، بطل البيع. لماذا يبطل البيع؟ لأن من شروط العرية أن يأخذها رطبا وأن يكون محتاجا إلى الرطب، فلما تركها حتى تتمر دل هذا على أنه ليس محتاجا إلى الرطب، فاختل الشرط فلم تصح هذه الصورة التي كانت في الأصل هي مستثنى، كانت في الأصل مستثنى فبطل البيع. وذكر التعليل، قال إيش؟
لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أتمر تبين عدم الحاجة.
نعم. لأنه إنما جاز بيع العرية لحاجة المشتري إلى أكل الرطب، فلما تركها حتى تتمر تبين عدم حاجته لذلك. نعم.
سواء كان الترك لعذر أو لا،
يعني سواء كان الترك لعذر أو ليس لعذر، فلا فرق بين كونه تركه لغناه عنها أو ما حاجتها إليه طالما أنها وصلت إلى الحد الذي أتمرت فيه، لأن الشرط تخلف، وإذا تخلف يكون مانعا من صحة المشروط. نعم.
والكل، أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع.
يعني في جميع المسائل التي تقدمت التي ذكر المصنف أن البيع يبطل فيها، فإنها لفساد البيع فيها، لفساد البيع فيها. قال: والكل، أي في هذه المسائل التي بطل البيع فإنها تكون للبائع، يعني ما انتقلت إلى المشتري وإنما تبقى على ملك البائع. قال: والكل، أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع، سواء التي يعني أبقاها إلى الجذاد على خلاف الشرط الذي بينهما، أو التي زادت في نموها مخالفة لما كان يشترط على مشتريها. نعم.
وإذا بدا، أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب، جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب.
نعم.
مطلقا.
قال: وإذا بدا، أي ظهر ما له صلاح في الثمرة، الثمرة المقصود بها ثمرة النخل وثمرة العنب، ف فيعنى بالثمرة أو يقصد بالثمرة ثمرة النخل وثمرة العنب، فما يكون تنبته الأشجار يسمى ثمرة، وما تنبته الزروع يسمى زرعا. نعم.
جاز بيعه
واشتد الحب، فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتداد الحب في الزروع فهذه من علامات الصلاح، من علامات الصلاح. فإذا بدأ أي ظهر يقول ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب إيش؟
جاز بيعه.
جاز بيعه، جاز بيعه. نعم.
أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي من غير شرط.
أي بيع ما ذكر من الثمرة سواء ثمرة النخيل أو ثمرة العنب أو غيرها من الثمار، والحب سواء كان قمحا أو رزا أو شعيرا أو ذرة أو أي نوع من أنواع الحبوب مطلقا، أي من غير شرط، لا على شرط التبقية ولا على شرط الجداد، ولا على شرط الجداد، جاز من غير شرط. نعم.
وجاز بيعه بشرط التبقية.
وجاز بيعه بشرط التبقية، يعني يجوز أن يبيعه مطلقا ويجوز أن يبيعه بشرط التبقية، أي أن يبقيه كما سيذكر المصنف إلى وقت الجذاذ. نعم.
أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد.
نعم. الشرط بشرط التبقية من باب أولى إذا كان إيش؟ ليس بهذا الشرط، ليس بهذا الشرط، فإذا جاز فيها التبقية جاز عدم التبقية. نعم.
لأن العاهة ببدو الصلاح.
نعم. وهذه علة المنع، يقول لأن لأمن العاهة ببدو الصلاح، المنع قبل الصلاح خشية أن تصيبه العاهة الآفة فتفسده، لكن بعد صلاحه أو بعد صلاحه وظهور الصلاح فيه فتؤمن هذه العاهة.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ.
وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. إذن يكون إيش؟ بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداده له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يبقيه بشرط القطع، وهذا إيش الحكم فيه؟ صحيح أن البيع يصح. الحالة الثانية أن يبيعه بشرط التبقية، وهذا إيش أيضا جائز. والحالة الثالثة أن يبيعه ويسكت، أن يبيعه ويسكت، وهذا أيضا جائز. والدليل على هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم.
وله قطعه في الحال.
وله قطعه في الحال، هذا من باب أولى. له قطعه في الحال، أي ولمشتري قطع الثمر والزرع المبيع في الحال.
وله بيعه قبل جذه.
نعم. وللمشتري أن يبيع ما اشتراه من الثمر الذي بدا صلاحه قبل جذه، لأنه مقبوض له بالتخلية، البائع خلى بينه وبين النخل وبينه وبين الثمار، فأصبح هذا قبضا، إذن المشتري قبض المبيع، وإذا قبض المبيع جاز له أن يبيعه.
ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك، أي إلى السقي.
نعم. قال ويلزم البائع سقيه، يعني سقي ما باعه، سقيه للمشتري، يسقي الشجرة الذي هو عليها التي عليها الثمار إن احتاج إلى ذلك، أي إن احتاجت هذه الثمار أو هذه الزروع إلى السقي، وهو في ضمانه، عليه حراسته ليستلم المشتري الثمرة كاملة.
وكذا لو لم يحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه،
يعني البائع يلزمه سقي الثمار سواء احتاجت لذلك أو لم تحتج إلى ذلك. فذكر المصنف فقال وكذا لو لم يحتج إليه، يعني السقي، لأنه يجب عليه تسليمه كاملا تسليم إيش؟ المبيع كامل. ولا شك أن السقي يزيد في كماله، يزيد في كماله. قال فلزمه سقيه، ولا يمكن تسليم المبيع كاملا بدون السقي. نعم.
وإن تضرر الأصل بالسقي،
وإن تضرر الأصل بالسقي، يعني يلزم البايع سقي الشجرة التي عليها الثمر المبيع حتى ولو كان فيه ضرر عليه في البايع، ولو كان فيه ضرر. نعم.
ويجبر عليه إن أبى،
ويجبر عليه إن أبى، إن أبى يسقي فإنه يجبر عليه على سقي الثمر بسقي الشجر إلى أن يأتي وقت الجذاذ لدخوله عليه، لدخوله عليه من حيث الشرط الشراء عليه. قد يقول قائل كيف نلزمه بالسقي وإن تضرر الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فيكون إيش الجواب؟ يقال هنا العادة جرت بذلك أن البائع إذا باع ما يحتاج إلى سقي من ثمار أو زروع أن ذلك يكون تحت مسؤوليته حتى يسلمه كاملا، وهذا الذي جرت به العادة أن يحفظه وأن يسقيه إلى الجذاذ، فهو ألزم نفسه بذلك، والبيع يقتضي ذلك، والبيع يقتضي ذلك لتبقية المبيع سالما. فهذه مما يحتاج إليها الشيء المشترى ومن لوازمه. نعم.
بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها.
نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها. لماذا لا يلزم المشتري سقيها؟
لأن البائع لم يملكها من جهته،
لأن البائع لم يملكها من جهته، لأن البائع لم يملكها من جهته، لأن الأصل والثمر أصبحت ملكا للمشتري، والمشتري لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. فالثمر أصبح له، والملك ملك الأصل اللي هو الشجرة أصبحت للمشتري. نعم.
وإن تلفت ثمرة أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالريح والحر والعطش.
نعم. يقول إن تلفت هذه الثمار التي بيعت وكان تلفها بعد بدو صلاحها ولم يكن بسبب من البائع، وإنما كانت بآفة سماوية، وفسر الآفة السماوية وقال هي إيش؟ ما لا صنع لآدمي فيه كالريح والحر والعطش والمطر والثلج والبرد والصاعقة والجراد ونحو ذلك. يقول إيش المصنف؟
رجع ولو بعد القبض على البائع.
رجع ولو بعد القبض على البائع. من الذي يرجع؟ المشتري. قال رجع ولو بعد القبض على البائع، يرجع المشتري على البائع بكل الثمن، بكل الثمن الذي دفعه له. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وحديث الذي سيذكره المصنف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهي الآفات التي تصيب الزروع والثمار بما ليست صنع الآدمي. نعم.
لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم.
نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، يعني أن ترفع ما تصيبه الجائحة يرفع عن المشتري ويصير ليس ملزما بدفع ثمنه لما أصابه. لكن لو قيل كيف يضمن وهو في ملك المشتري الآن، لأنه باعه على المشتري والمشتري قبض، فكيف يضمن لو قال أنا كيف أضمن وهو في ملك المشتري؟ البيع يقتضي ذلك، البيع يقتضي ذلك، إن بيعه له في هذه الحالة التزام منه بحفظه والقيام عليه حتى يأتي وقت الجذاد، حتى يأتي وقت الجذاد، فهي في حفظه حتى وإن كان المشتري قد ملكها وله أن يجدها وله أن يبيعها، لكنها مضمونة على من؟
على البائع،
مضمونة على البائع، فهو مطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ، لكن يستثنى ما إذا كان المشتري أخر الجذاذ، جاء وقت الجذاذ ولم يفعل فتلفت الثمار، في هذه الحالة تستثنى من وضع الجوائح لأن المشتري هو الذي تأخر عن ذلك، فلا يكون الضمان على المشتري وإنما يكون الضمان عليه، لا يكون الضمان على البائع وإنما يكون الضمان على المشتري.
ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام.
نعم، التخلية ليست قبض تام، لأنه بقي لها شيء من السقي وبقي لها شيء من الحفظ ولم يأتي أوان جذاذها، فهي التخلية ليست قبضا تاما، وتبقى في ضمان البائع حتى يأتي وقت جذاذها. نعم.
وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فات على المشتري.
نعم، إن كان التالف شيء يسير ما ينضبط، فإن فوته يكون على المشتري وليس على البائع، فلا يرجع بقسطه من الثمن على البائع لقلته، ولأن أيضا لا يؤثر في العادة ولا يسمى جائحة، وقد لا يمكن التحرز منه تلف بعض هذه الأشياء. نعم.
وإن أتلفه أي ثمر المبيع على ما تقدم آدمي، ولو البائع خير مشتر بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن.
نعم، يقول وإن أتلفه أي أتلف الثمر والزروع آدمي، وسواء كان هذا المتلف هو البائع أو غير البائع، فيكون المشتري بالخيار، إن شاء رجع إلى البائع وإن شاء رجع إلى الذي أتلف وإن شاء رجع إلى الذي أتلف. قال خير مشتر بين الفسخ، أن يفسخ ما اشتراه، وبين المطالبة بالثمن، سواء يطالب بها البائع أو يطالب بها المتلف. نعم.
والإمضاء أي البقاء على البيع ومطالبة المتلف بالبدل.
نعم، يعني هو مخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف الذي أتلف بالبدل.
وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
نعم، يقول المصنف صلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها، أي للشجرة ولسائر النوع الذي في البستان. مثال ذلك البستان مثلا فيه أنواع من التمر، السكري والبرحي والروثان مثلا، بدأ الصلاح في واحدة مثلا من البرحي، يقول المؤلف إيش؟ إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي هو إيش؟ الذي هو البرحي، لكن ما يكون صلاح للنوع الآخر اللي هو السكري والروثان ونحو ذلك، فلا يكون صلاح هذا النوع اللي هو البرحية صلاحا لغيرها، لأن النوع مختلف، النوع مختلف. وظاهر كلامه هنا، ظاهر كلامه أن سواء بيع النوع جميعا أو بيع تفريدا، أن يبيع نخلة نخلة، بأن باع التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري ثم باع البقية من نوع آخر، فالكل صحيح، فالكل صحيح، حيث أن كلامه يدل على ذلك. وصلاح بعض ثمرة الشجر الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان ولسائر النوع الذي في البستان. وهذا أحد القولين, أحد القولين في مذهب الإمام أحمد, أي أنه إذا بدأ صلاح في الشجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي منها في البستان. أما المذهب فإنه إذا بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع, إذا بيع قال أبيع هذا النوع كله كامل فهنا صلاح واحدة من صلاح للجميع. لكن إذا كان يبيعه شجرة شجرة لا, لابد أن يكون كل شجرة قد صلح شيء من ثمرها. فالمذهب إذا بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنوع, لأنه لما بيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة, وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها, فالعقد يقع عليها جميعا. أما إذا أفرد كل واحدة فما لم يبدو صلاحه يدخل في إيش؟ في المنهي عن بيعه قبل بدو صلاحه, فيدخل في هذا النوع. وقال بعض العلماء إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها, صلاح لها ولنوعها ولجنسها. فمثلا إذا كان عند الشخص في البستان 10 أنواع من النخل وبدأ الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع, صفقة واحدة الذي من نوعه والذي ليس من نوعه. لكن المذهب لا يعتبرون ذلك, يعتبرون إيش؟
النوع,
يعتبرون النوع. والمذهب أحوط. وإن كان هذا القول يعتبر قولا يعني قويا جدا, لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها عن الجنس. التمر أليس كله جنس؟ التمر كله جنس واحد, كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إيش؟ التمر بالتمر يدا بيد, فجعله إيش؟ جعله جنسا واحدا, التمر بالتمر مثلا بمثل, فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. فإذا بيع جميعا وقد لون منه واحدة كفى, لأنه يدخل في هذا المعنى, يدخل في هذا المعنى. طيب بالنسبة للعنب, إذا هل يجوز بيع العنب لأنه بدأ صلاح ثمر النخل؟ إذا صلح ثمر النخل نقول يصلح؟ لا, لأنه هذا جنس آخر لا بد من صلاح ثمره, فلكل واحد حكم نفسه. نعم,
لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق.
نعم, اعتبار الصلاح في الجميع يشق, فيؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي, وكذلك اشتداد بعض الحب, فيصح بيع الكل تبعا. نعم,
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر.
نعم, يعني كيف نعرف الصلاح في ثمر النخل؟ قال أن تحمر أو تصفر. نعم,
لأنه عليه الصلاة والسلام
يظهر, يعني يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة. نعم,
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس رضي الله عنه وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار.
نعم, قال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار, بالمد فيهما للمبالغة. والحمرة والصفرة هما بدو صلاح ثمر النخيل, وبذلك تطيب هذه الثمار للأكل منها, واللي جاء في الحديث حتى يطيب أكله.
وفي العنب أن يتموه حلوا,
وفي العنب أن يتموه حلوا. إذن في العنب شرطين, أن إيش؟ أن يتموه وأن تظهر فيه الحلاوة. ومعنى يتموه يعني يلين, يصير ماء، لأن العنب ما دام حصر من فهو يعني قاسي، فإذا لان فهذا يعني هو المتموه إذا كان قدر، لكن لا بد مع ذلك أن يكون حلوا. لماذا؟ يعني احترازا ما لو تموه بآفة كقلة الماء مثلا، فإنه قد يتموه لقلة الماء في سقيه ولا يكون ذلك صلاحا، بل لا بد أن يتموه ويكون حلوا. وعبر بعض العلماء عن ذلك عن العنب بقوله أن يسود، أن يسود قياسا على تلوين النخل، قياسا على يعني تلون ثمر النخل. وهذا صحيح يعني بالنسبة إلى صلاحه باسوداده، لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغاية في النضج ما يكون أسودا، فيه من يكون لونه ليس أسودا، فيه الأحمر وفيه غير اللون الأسود. والأولى التعبير بما جاء في الحديث وأن يطيب أكله، أن يطيب أكله كما ذكر في بقية الثمار، في بقية الثمار المصنف قال إيش؟ أن يطيب أكله. ولذلك يوجد الآن في الأسواق إيش؟ يوجد في الأسواق ليس متموها ولا مسودا بل أخضر قاس وأحمر قاس، ومع ذلك هو حلو يطيب أكله. فالتقييد بكونه يطيب أكله أولى من أن يقيد بالسواد أو غيره. يقول وفي العنب أن يتموه حلوا. نعم،
لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات قاله في المبدع.
نعم.
وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ،
وفي بقية الثمر كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك مما يظهر. نعم.
أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله،
أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، أن يبدو فيه الصلاح يعني ويطيب أكله ويظهر نضجه. وهذا الضابط أولى، يعني أن يبدو فيها النضج ويطيب أكله. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. يستفاد من النهي، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب، أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب الخصومة والبغضاء والعداوة، لأنه إذا حصل اختلاف وتنازع كان هناك عداوة وبغضاء، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يسبب ذلك. نعم.
والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة.
نعم، قال والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة، يعني الصلاح في ما لا يتغير لونه ويؤكل طيبا في نحو القثاء هو هذا المعنى.
وفي حب أن يشتد أو يبيض،
وفي حب أن يشتد أو يبيض، أي الصلاح في الحب أن يصلب ويقوى كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كبدو الصلاح في الثمار. نعم.
ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري.
ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. إيش مناسبة ذكر العبد في بيع الأصول والثمار؟ المصنف في بيع الأصول والثمار، وهنا قال ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. مناسبة ذكر هذه المسألة في بيع الأصول،
العبد أصل،
الأصل
العبد أصل،
العبد أصل.
نعم.
والمال
ثمر
فرع، فماله يصير كالثمرة وهو نفسه كالأصل لأنه هو ملك، لسيده، سيده يملكه ويملك ما ملك العبد. فلذلك مناسبة الذكر في هذه المسألة في بيع الأصول هي لأن العبد أصل والمال الذي يملكه فرع لهذا الأصل، فمالك الثمرة وهو نفسك كالأصل كالشجرة أو كالحيوان الذي يباع من هذا الوجه. فهنا ذكرها يعني المصنف، ذكره المصنف في هذا الباب، قال ومن باع عبدا أو أمه، هذا يشمل يعني العبد والذكور والإناث. نعم. له مال، أي ومن باع عبدا أو أمه له مال، ملكه سيده إياه أو خصه به، فماله للبائع، للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع أو بعضه، يعني يشترط بعضه في العقد. طيب العبد يملك، هل يملك العبد؟
لا يملك تبع.
طيب يصير المال المذكور هنا
مال البائع،
من باع عبدا له مال، يصير المال ايش الذي اعطي العبد؟ يصير مال اختصاص لا ملك، لا ملك. والعلماء اختلفوا هل العبد يملك بالتمليك او لا، يعني الانسان اذا راى مثلا عبدا على الثياب رثه يحتاج الى ثياب احسن منها تقيها البرد، فملكه الثوب، هل يملكه ولا يصير ملك
للعبد؟
هل يملكه العبد ولا يصير ملك لسيده؟ هل يملك هذا الثوب؟ يعني الحديث يقول فماله للذي باعه، فيشمل ما كان بيده اختصاصا أو تمليكا، أن ما أعطي العبد اختصاصا أو تمليكا إن ملكه شخص يعود ويرجع المال للسيد، للسيد، وأنه لا يملك. وقال بعض أهل العلم أنه يملك بالتمليك، أنه يملك بالتمليك، وفصل بعضهم فقالوا يملك بتمليك سيده دون غيره، يعني إذا ملكه السيد دون أن يملكه غير السيد، لأن تمليك السيد، فالسيد هو المالك للعبد، فإذا ملكه صح تمليكه، أما تمليك غيره غير السيد قالوا لا، لأن هذا قد يرجع إلى أن السيد يأخذ المال لأنه يملك العبد، وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكا له ليس لسيده، ها فيما يعني أذن سيده في ذلك، أذن سيده في ذلك. نعم. قال إيش؟
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم.
نعم، إلا أن يشترطه المبتاع، إذا المشتري قال أنا أشتري العبد وماله معه، شرط أن يكون المال معه، مال العبد الذي أعطي العبد اختصاصا أو تمليكا. نعم. قال إيش؟
فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، أي العلم بالمال وسائر شروط البيع.
نعم، إن كان المشتري للعبد الذي اشترط مال العبد مقصوده المال، فإذا يشترط في هذا المال ما يشترط في جميع شروط البيع المتقدمة، الشروط السبعة المتقدمة في البيع، ما يكون فيه ربا، ما يكون فيه جهالة، معرفة العين والمقدار، كلها يجب أن تتوفر فيه. لكن إن كان ليس مقصوده المال وإنما مقصوده العبد وأراد أن يكون ماله معه والمال يبقى للعبد، فهنا لا 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 ليس يعني مطالبا بمعرفة هذه الشروط ومدى توفرها في مال، في هذا المال الذي يكون مع العبد. ولذلك قال فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه، يعني علم المشتري العلم بالمال وسائر شروط البيع المعروفة، يعني من العلم به وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر في العينين المبيعتين. نعم،
لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى.
نعم، لأنه مبيع مقصود أشبه ما لو ضم إليه عينا أخرى، هو العبد مال ومعه مال، إذن هذا مقصود وماله مقصود، ففي هذه الحالة لابد من معرفة شروط البيع، هل هي تتوفر في هذا المشترى أو هذا المبيع أو لا تتوفر. نعم،
وإلا يكون قصده المال فلا يشترط له شروط البيع.
نعم، وإلا يكون قصده المال، إذا لم يكن قصده المال فلا يشترط له شروط البيع، إذا كان مقصوده أن يكون المال للعبد. نعم،
وصح شرطه ولو كان مجهولا.
نعم، وصح شرطه وهو أن يشترط عليهم شراء العبد مع ماله حتى ولو كان هذا المال مجهولا وقت البيع. نعم،
لأنه دخل تبعا أشبه أساسات الحيطان،
لأن المال دخل تبعا في شرائه للعبد وليس مقصودا بالأساس، فيشبه أساس الحيطان، وسواء كان إيش،
وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه.
نعم، وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه، مثل ما اشتراه به أو فوقه. طيب، إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد مثلا ليتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال إذا مات؟ السيد ولا الابن؟ يعني إن قلنا إيش، إنه إن قلنا بأنه يملك بالتمليك فماله لابنه، وإن قلنا لا يملك فماله للسيد، وهذا ذكره ابن رجب في القواعد وذكر مسائل ترجع إلى ذلك. نعم، قال وإن
وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه.
وإذا شرط مال العبد، شرط من؟ المشتري مال العبد ثم رده، رد العبد بإقالة أو غيرها رده معه، ضمير يعود على المال، رده معه، رد مال العبد مع العبد، رده معه، إذا شرط المشتري مال العبد ورد الرقيق فإنه يرد معه المال. نعم،
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع،
وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، يعني يملكها البائع وليس العبد، فيه ثياب عادية هذه تبقى للعبد ومع العبد، لكن فيه ثياب تسمى ثياب جمال، يعني المقصود أن السيد يجمل عبده بهذه الملابس الجميلة ليزاد في شعر إيش، في سعر العبد، فيكون هذه الثياب ترجع للبائع الذي يملك العبد، وأما الثياب العادية فتكون تبع للعبد. نعم، يقول إيش،
لأنها زيادة على العادة ولا يتعلق بها حاجة العبد.
نعم، لأنها زيادة على العادة هذه ثياب الجمال ولا يتعلق بها حاجة العبد، لأن الأصل ليس المقصود بها العبد، الأصل المقصود بها إيش، أن تكون سببا في زيادة سعر العبد، في زيادة سعر العبد.
وثياب لبس العادة للمشتري.
نعم، وثياب لبس العادة للمشتري، ما يلبسه مما اعتاد لبسه على مثله،
لجريان العادة ببيعها معه.
نعم، لجريان العادة ببيعها معه، الثياب التي يلبسها عادة للخدمة والبذلة تدخل في المبيع.
ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا.
نعم، ويشمل بيع دابة إذا باعها كفرس اللجام والمقود والنعل، وهذه الأشياء التي اللجام الذي في فم الدابة والمقود الرسن وكل أسماء الآلات يعني دائما مكسورة بكسر أولها بكسر والنعل للدابة وما وقيت ما وقيت به الأرض فهذه تكون تبع لهذه الحيوانات. نشرع في كتاب إيش السلم ها؟ كتاب السلم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلم هو لغة أهل الحجاز هو لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه.
نعم المصنف شرع في باب جديد اللي هو باب السلم مأخوذ من التسليم والإسلام ويقال السلف وقيل كما ذكر المصنف هنا يعني بعض العلماء يقول أن السلف لغة الحجاز والسلم لغة العراق وقال البعض بل هما بمعنى واحد ويستعمل هذا هنا وهذا هناك وهذا هو الصحيح. والسلم طبعا جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فمن الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والسنة أيضا من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والإجماع أيضا منعقد على ذلك والقياس يقتضي ذلك أيضا القياس يقتضي ذلك. فجواز السلم يوافق القياس ولا يخالف القياس. وإن كان بعض العلماء يقول إيش أن ثبوت السلم على خلاف القياس مثل ما تقدم معنا في إيش في المصرة عندما قال إيش أنها تخالف القياس وذكرنا في ذاك الموضع أنها إيش
لا تخالف.
ما في شيء خلاف القياس ما ثبت به الشرع ودل عليه الدليل وجاءت به السنة فيكون وفق القياس ووفق الأصول. فالقياس السلم موافق للقياس وموافق للأصول خلافا لمن قال أن السلم خلاف الأصول. لماذا خلاف الأصول؟ قالوا لأنه بيع معدوم والواقع أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة إنما هو بيع كما سيأتي معنا في التعريف بيع موصوف في الذمة. بيع إيش؟
موصوف
في الذمة. والقاعدة كل ما ثبت في الشرع ليس مخالفا للقياس. هذا الذي يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن كل ما ثبت في الشرع فليس مخالفا للقياس فهو موافق للقياس وكل قياس يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قياس باطل وفاسد. لكن قد يخفى دخول ذلك في القياس على بعض الناس فيظنه مخالفا للقياس. والصواب أن السلم وفق القياس لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري. ما هي مصلحة المشتري؟ مصلحته أن يحصل على إيش؟ على أكثر. والبائع مصلحته أن يتعجل الثمن. فالادعاء بأن السلم خلاف القياس هذا غير صحيح بل هو وفق القياس. طيب لو خالف القياس لو قلنا سلم يعني جدلا أنه خالف القياس خالف القياس نقول خلافه للقياس لمصلحة راجحة لمصلحة راجحة. والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح إيش أصبح بمقتضى ترجيح المصلحة جوازه. وإذا كان الشرع يحرم الشيء لأن إثمه أكبر من نفعه فإنه يبيح الشيء إذا كان مصلحته أكبر إذا كان مصلحته أكبر. ولهذا القاعدة المعروفة أو العبارة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذه متى يصار إليها؟
لتعارضها.
أين هذه يجب أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المصلحة والمفسدة. إذا تساوت فإن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة، جلب في هذه الصورة، وإلا يكون في بعض الأشياء مصلحة ومضرة فترجح المصلحة على المضرة فيحل من أجل ذلك، مع أن السلم كما سيأتي معنا ينضبط بالصفات التي اشترطها أهل العلم، ولهذا من الشروط أنه لا يصح فيما لا ينضبط بالصفات، فكيف وهو ينضبط بالصفات ودع دليل عليه يقال إنه مخالف للقياس؟ بل هو القياس، بل هو القياس والأصول. والشريعة الإسلامية واسعة سهلة ميسرة، والعقود فيها من هذه الجهة كم؟ 4 أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه معجل مثمنه، ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه. الأولى أو الأول اللي هو إيش؟ حال بحال. كأن تقول إيش؟ اشتريت منك هذا الكتاب ب10 ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه، كتاب ب10 وتدفع له 10. الثاني المؤجل بمؤجل، أن تقول اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا تسلمني بعد 6 أشهر ب10 ريالات مؤجلة إلى 6 أشهر، ها هذا لا يصح، لأنه إيش؟ بيع دين بدين أو كالي بإيش؟ بكالي. الثالث أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، وهذا هو إيش؟ هو السلم، بيع الثمن، أن يعجل إيش؟ الثمن ويؤجل المثمن. الرابع أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، يعجل المثمن والثمن يؤخر، وهذا كثير في المعاملات، كثير في المعاملات أنك تعجل المثمن وتؤجل الثمن، تبيع سيارة وثمنها مؤجل، تبيع بيت وثمنه مؤجل. لكن الصورة الثانية التي هي إيش؟
مؤجل بمؤجل،
كالي
بكالي،
الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، هذه التي لا تصح، وهذه يقع فيها كثير من الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون حكم، فيشترون أشياء مؤجلة مثلا إلى سنة، ثم يعطي الشيك مؤجل مثلا لمدة 6 أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد إيش؟ 6 أشهر، فالثمن مؤجل والمثمن مؤجل، فهذا لا يصح، لأن كل منهما مؤجل، ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضا، أما مع تأجيلهما جميعا فلا يصح. فإذا تأخر، طيب لو تأخر القبض بدون تأجيل، تأخر القبض لكن بدون تأجيل، يقول مثلا اشتريت منك 100 صاع بر ب100 ريال ولم يسلمه على أن يأتي به مثلا بعد العصر، هم في الصباح وقال آتي به بعد العصر، الثمن غير مؤجل ها، لكنه تأخر فيه، هل يصح أو لا يصح؟ المذهب هنا يقول لا يصح، لا يصح، لأنه اعتبره دين بدين، لأنه ليس واحد منهم معينا، لا عين الثمن ولا عين المثمن. لكن الصحيح أن هذا صحيح، والمحظور أن يكون كل منهما مؤجل، أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط القبض إلا شيئا واحدا. إيش اللي يشترط فيه القبض؟ الذي لا بد فيه من القبض هو بيع الربوي بجنسه، ما كان ربويا بجنسه، فهذا الذي يجب أن يكون فيه القبض. فالسلم هو إيش؟ يقول المصنف، نقرأ:
وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة.
نعم، وهو شرعا عقد على موصوف، موصوف احتراز من إيش؟ من المعين، المعين لا يصح في السلم، في الذمة احتراز من إيش؟ الموصوف المعين. لأن هناك شيئا موصوفا معينا ليس في الذمة، مثل أن تقول أسلمت إليك 40,000 بسيارتك التي مثلا في الكراج، ها صفتها كذا وكذا، هذا موصوف، موصوف معين فلا يصلح السلم فيه لأن هذا كالمعين الحاضر
في الذمة،
وقوله في الذمة، في الذمة عقد على منصوف ينضبط في الذمة احترازا من الموصوف المعين،
فلا يصح في عين كهذه الدار.
نعم، فلا يصح في عين كهذه الدار، يعني أن يسلم في هذه الدار.
مؤجل بأجل معلوم،
قوله مؤجل، مؤجل بأجل معلوم، طبعا الجمهور يشترطون في السلم أن يكون مؤجلا، ولا يصح إذا كان إيش؟
مؤجل.
إذا كان حالا، إذا كان حالا فلا بد فيه من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلا فإنه لا يصح سلما. مثال، لو أسلمت لك 100 ريال ها التي بيدي الآن مثلا ب100 صاع بر، فحكم هذا العقد لا يصح سلما لأنه غير مؤجل. لكن قوله في الحديث شيء معلوم إلى أجل معلوم، هل قوله في الحديث إلى أجل معلوم الشرط هو في الأمرين معا؟ إلى أجل معلوم، هل الشرط في الاثنين
إعلام،
يعني في 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 الاثنين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوما؟ هل نشترط هذين الشرطين أن يكون في الوقت نفسه مؤجل وأن يكون معلوم، أو أن الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ ها، فالجمهور يرون أنه عائد إلى الاثنين، لا بد أن يكون إيش؟ أجل ومعلوم. ويرى الشافعي وكذلك يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه عائد إلى إيش؟
معلوم.
إلى المعلوم، يعني إن كان مؤجلا فلا بد أن يكون
معلوما،
لكن إن لم يكن مؤجلا ما يشترط فيه، فيصح البيع على سبيل السلم ولو لم يكن مؤجلا، لأنه قالوا هذا في هذه الصورة ليس فيه غرر، ليس فيه ظلم، ليس فيه ربا، فسواء سميته سلما أو لم تسميه فلا يدخل في في الممنوع من البيع، الذي إما أن يكون بسبب الجهالة أو بسبب الغرر أو بسبب إيش؟ الربا والظلم، فهذه غير متوفرة فيه. لكن الجمهور يرون أنه لابد فيه أن يكون يعني مؤجلا، لابد أن يكون مؤجلا. لكن من نظر إلى أن معاملات المعاوضة إذا خلت من هذه الأشياء الثلاثة وهي الربا والظلم والغرر، وهذا ليس فيه ربا وليس فيه ظلم وليس فيه غرر، قال أنه إيش؟ يصح أن يكون السلم يعني حالا وليس مؤجلا. ويرون أن الحديث، لفظة الحديث إلى أجل معلوم، يعود إلى الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول، لا إلى أجل مجهول. نعم.
بثمن مقبوض بمجلس العقد،
بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني يجب أن يقبض الثمن في مجلس العقد، يعني لابد من قبض السلم، يعني لابد أن يقبض المسلم إليها الثمن بمجلس العقد، فإن قبضه بعد التفرق فلا يصح. لكن هل يشترط أن يكون في نفس المجلس الذي وقع فيها العقد، أو أن المراد أن لا يتفرق قبل القبض؟ المراد أن لا يتفرق قبل القبض، يعني لو قام من المجلس هذا الذي عقد فيه سويا ومشيا مع بعض ليسلمه المال، ما يعتبر هذا تفرقا. فقوله يعني مقبوض بمجلس العقد، المقصود عدم التفرق قبل التسليم. وإلا إذا يعني خرجا من المكان وهما معا ولم يتفرقا سيدخل في نفس المعنى الصحيح للقبضي. نعم.
وهو جائز بالإجماع.
وهو جائز بالإجماع كما تقدم معنا
لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
نعم نعم.
ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة، وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه.
نعم. قال: ويصح السلم بألفاظ البيع، كابتعت منك ما صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، وبكل ما ينعقد به البيع. جميع العقود كما تقدم معنا تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا، وأنها لا تتقيد بشيء، لا تتقيد بلفظ معين، لأن هذه لم يرد الشرع بتعيينها أو تقييدها، وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ. التي وإن كان يعني في المذهب يعني يستثنى عقد النكاح، حيث لا يصح في المذهب إلا بلفظ الإنكاح والتزويج وما عداه لا. نعم.
إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه.
نعم. إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. فيصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة أو نوع من أنواع البيع، ويصح بلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه كما قال مصنف: إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. فينعقد السلم بكل ما دل على أحد اللفظين أو دل أحد اللفظين عليه.
بشروط سبعة زائدة على شروط البيع.
بشروط سبعة زائدة على شروط البيع. يعني كم شرط فيه يصير؟
14.
14 شرطا بشروط سبعة زائدة على الشروط التي للبيع، لأن هذه الشروط السبعة تشترط يعني مع شروط البيع كما ذكر المصنف هنا السابقة، فتكون زائدة على ذلك. ولكن الصحيح أن هذه الشروط، أن بعض هذه الشروط داخل في شروط البيع السابقة، يعني بعض هذه الشروط التي يذكرونها هي تدخل في شروط البيع السابقة، وبعضها زائد عليها. وهذه الشروط شروط للصحة وليست للزوم. ذكرنا سابقا الفرق بين شروط البيع والشروط
في البيع.
شروط البيع يلزم أن تكون إيش؟
متوفرة
للصحة لأنها من الشارع، أما الشروط في البيع هذه من المتبايعين أو المتبايعين. فشروط البيع تكون للصحة، والشروط في البيع تكون للزوم. فهذه الشروط التي ذكرها المصنف هنا تكون شروط إيش؟ للصحة، تكون شروطا للصحة. فاتفقوا على ستة أو خمسة من هذه الشروط كما سيأتي تفصيلها: أن يكون في جنس معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال. زاد الإمام أبو حنيفة تسمية المكان الذي يوفى فيه، يسمى المكان الذي يوفى فيه عند السداد أو عند التسليم. والجمهور يرون أن هذا الشرط لازم وليس هو شرط صحة، وليس هو شرط صحة. وما كان لازم وليس شرط صحة
إن التزم،
ها يعني لهم أن يتفقوا على غيره. إذا تراضي مثلا على مكان معين ولو كان غير متفق عليه في أول العقد فإنه يصح، لأن ليس من شروط الصحة وإنما هو من شروط اللزوم. نعم.
والجار متعلق بيصح.
نعم.
أحدها انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا.
نعم. هذا الشرط الأول أو أحد الشروط، انضباط صفاته، فيشترط في السلم أو الشيء الذي يسلم فيه أن تكون صفاته منضبطة. أي صفات التي يشترط فيها الانضباط؟ إيش قال المصنف؟ التي
يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا.
نعم، التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا، هذه يجب أن تكون إيش؟ منضبطة، أي أن يكون انضباط الصفات ممكنا. وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود إيش؟ الغرر والجهالة، ويحصل الانضباط بما سيذكره المصنف. أحدها انضباط صفاته، قال إيش؟ لأن ما لا يمكن
ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة،
فيفضي إلى المنازعة والمشاقة.
بمكيل، أي كمكيل من حبوب وثمار.
المصنف قال بمكيل، لو قال من مكيل لكان يعني أبين، لأنه لم يثبت كما ذكر العلماء أن الباء تأتي بمعنى الكاف، بخلاف من. فالباء هنا الكلام المصنف بمكيل بمعنى الكاف، يعني كمكيل، أي كمكيل وموزون ومذروع. نعم، كمكيل من حبوب وثمار
وخل ودهن ولبن ونحوها.
نعم، هذه مكيلة، فيكون ضبطها بالمكيل.
وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس.
نعم، وموزون يكون ضبطه بالوزن، مثل اللحم والسكر وما أشبه ذلك، القطن والحرير والصوف والنحاس والذهب ونحو ذلك.
وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع.
ولحم نيء، هذا يفهم منه أن اللحم المطبوخ ما يدخل في هذا المعنى. ولو مع عظمه، لأنه في الغالب ما يباع إلا بعظمه، لكن يشترط إيش؟ إن عين موضع القطع، يعني إن عين موضع القطع في اللحم الذي مع العظم، لأن العظم كالنواة في التمر. فإذا عين مثلا الفخذ مثلا وتقطع من المكان الفلاني، فعين جزءا مما فيه عظم، لكن عين موضع القطع فيه. نعم.
ومذروع من ثياب وخيوط.
ومذروع يعني من ثياب وخيوط، يعني كالأقمشة والفرش وما أشبهها.
وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبار.
قال وأما المعدود المختلف، يفهم منه أن المعدود غير المختلف أنه يصح فيه السلم. إذن المعدود فيه تفصيل، إذا أمكن ضبطه صح، مثل البيض والجوز ونحوه، ولكن إذا لم يمكن ضبطه كالبرتقال ونحوه، يعني الاختلاف في الكبر والصغر، فيحتاج إلى تفصيل.